والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولأن المجهول بإزاء المعلوم، فكما أن الشيء قد يعلم تصورا ساذجا مثل علمنا بمعنى اسم المثلث، وقد يعلم تصورا معه تصديق مثل علمنا أن كل مثلث فإن زواياه مساوية لقائمتين، كذلك الشيء قد يجهل عن طريق التصور فلا يتصور معناه إلى أن يتعرف مثل ذي الاسمين والمنفصل وغيرهما، وقد يجهل من جهة التصديق إلى أن يتعلم مثل كون القطر قويا على ضلعي القائمة التي يوترها. كان الكلام حول العلم والجهل الذي يقابله، وقلنا أن الجهل المقصود هو الجهل البسيط، الجهل البسيط الذي يقابل العلم تقابل الملكة والعدم، وبالتالي ينقسم بانقسام العلم، لأن العدم يتبع الملكة في أحكامها في أحوالها، فينقسم بانقسامها. فقسم الشيخ هنا عليكم السلام العلم إلى تصور وتصديق، وبالتالي يقول: كما أن الشيء يعلم من وجهين، يعني تصورا وتصديقا، كذلك يجهل من وجهين. واضح هذا؟ في إشارة بس صغيرة قبل أن ندخل في البحث، المحصل اليوم دقيق وقتنا بحث هندسي صرف، يعني اليوم بحث هندسي صرف. بعض الإخوة الكرام أشار إلى مسألة التقابل بين الجهل المركب والعلم، إن بين العلم البسيط والمركب والعلم ليس هناك إشكال، فإنه عدم العلم من شأنه أن يتعلم فهو عدم ملكة. أما في الجهل المركب قلنا أن التقابل بينهما يمكن أن يكون تضاد، يمكن أن يكون تناقض. أي إذا عرفنا العلم بالعلم بمعنى الأخص، يعني المطابق للواقع، فيكون الجهل المركب هنا هو النقيض، لأنه عدم المطابقة مما ليس من شأنه أن يتعلم فيكون النقيض. أما إذا حملنا العلم على معناه الأعم، ما معنى الأعم؟ يعني المطابق أو غير المطابق، فأيضا نجد أن الجهل المركب عنده علم وهو يضاد لأمر وجودي، يضاد العلم. هذا نعم تناقضها، يعني موضوع واحد لا يوصف بالعلم والجهل، والتناقض عبارة عن ايه؟ اجتماع اتحاد امتناع السلب والايجاب، يعني لا يمكن ان تصف موضوع بصفة ونقيض، لا يمكن ان تقول مثلا زيد مثلا ابيض وليس بابيض، تناقضها. نعم ايضا لا يمكن ان تصف مثلا زيد بانه عالم وجاهل، يعني عنده علم مطابق وليس عنده علم مطابق. واضح؟ لا هذا ليس لي شيء هذا، وانا ساشير هنا. فاحنا قمنا بتوجيه هذا الامر، انا ما عاد نطول فيها، انا بحثنا بحث تصور تصديق حتى نبين وجهة نظري في هذا الأمر، إنه يحتمل الوجهين حسب تعريف العلم. إذا عرفنا العلم بالمعنى الخاص فيصير إيه؟ التقابل تقابل تناقض، وإذا عرفنا لها بالمعنى العام يعني مطلق الصورة عما يكون مطابق أو غير مطابق، يكون هنا الجهل المركب يضاده. ولكن عند التحقيق هذا الكلام ليس، هذا التوجيه ليس بصحيح، يعني التضاد لا يمكن أن يفرق في الجهل المركب مع العلم. لماذا؟ لأننا هنا إذا فرضنا العلم بمعناه الأعم كما هو مقتضى التضاد حتى يشمل إيه؟ يكون أيضا الجاهل المركب عنده علم يضده. فنسأل هنا: الجاهل المركب عنده علم أمر وجودي حتى يصير ضد له، هذا العلم علم المعنى الأخص أم بالأعم؟ إذا كان علم المعنى الأخص هذا يلزم من كلام العالم الجاهل والجاهل العالم، العالم يصير علم معنى العام والجاهل المركب عنده علم معنى الخاص على المطابق. واضح؟ إذن هذا الشق باطل جزما، ان الجاهل المركب عنده علم معنى الخاص، ان علم معنى الخاص على المطابق. واذا قلت عنده علم بمعنى الاعام، فالعلم معنى العام لا يقابل العلم معنى العام، انت فرضت طرف العالم هنا وليه الذي عنده يعني مطلق الصوره، فالآخر إذا كان عنده علم بالمعنى العام يعني عنده أيضا إيه؟ مطلق الصورة، ومطلق الصورة لا تضاد إيه؟ مطلق الصورة، ففرض التضاد في غاية الإشكال. فهنا لابد أن يقول إنه لا يمكن الجهل المركب يكون عنده علم بالمعنى الأخص، ولا يمكن، وإذا فرضنا عنده علم بالمعنى العام فلا يمكن أن يقابل إيه؟ العلم المعمل عام، فيبقى أنه فقط الجاهل المركب ليس عنده علم بالمعنى الأخر. جيد أنت، لا أنت الآن العلم المركب، العلم العام معناه فقط معنى العلم، يعني مطلق الصورة. لا جيد، يعني مطابق أو غير مطابق. فأنت تقول العالم الذي يقابل الجاهل المركب هو المعنى العام، يعني مطلق الصورة، متوجه؟ عمل يكون مطابق أو غير مطابق، متوجه أم لا؟ والجاهل المركب أيضا عنده إيه؟ مطلق الصورة بعد. جاي هو لا يحصل بينهم تقابل، وجه واضح. معنى العلم معنى العام لا يقابل العلم معنى العام، هذا أولا. نعم حفظنا أن أنتظر حفظنا. نرجع نقطة هم هنا مهمة، إن أنت تقول العلم الجهل مركب، مركب من إيش؟ من ثلاث أشياء أركان: صورة، حكم، عدم مطابقة. صحيح، الجهل المركب هو هذا، صورة علمية، حكم، عدم مطابقة. صحيح ام لا؟ طب العالم مركب ماذا؟ اذا قلت العالم اللي هو بمعنى العام هذا اللي هو مطلق الصوره عنه، عمل يكون مطابق للمطابقه، هذا الجاهل المركب يقابل، شوف تواجه هنا ان التضاد لابد عندما الضد يقابل ضده يقابله بامر وجودي لا بامر عدمي. جيد، الجزء الاول الركن الاول من الجاهل المركب هو الصوره، الصوره موجوده عند العالم ايضا، صحيح طرف الله، فليس بينه تقابل من حيث الصوره. من حيث الحكم، هذا عنده حكم، هذا ايضا عنده ايه؟ فقط. يبقى فقط ايه؟ اننا هذا مطابق وهذا غير مطابق، وهذا مقابل امر عدم ولا امر وجودي؟ امر عدم مو وجودي، فليس بضد. فالجهل المركب يقابل العلم بايه؟ بانه ليس ايه؟ مطابق، هذا امر عدمي، فرجع ان هو ايه؟ وبما انه ليس من شأنه هذا تناقض. هو هذا انت عايز تريد تقول عنده صورة، احنا ما اختلفنا. الاخر عالم عنده صورة، انا ما عنده صورة. ما في اشكال، لا. لا هو هذا، هو نفس كلامي هو هذا، انه تقول عنده صوره مقدمات مثلا اي شيء، والاخر عنده صوره ايضا عنده مقدمات، المبرهن هذا العالم، العالم عنده صوره ايضا علميه احسن، فليس التقابل بينهما من حيث الصوره العلميه او قل من حيث الكيف النفساني، ما في ايضا بينهم من هذا. جيد، هذا عنده علم وحكم وهذا عنده علم وحكم، يعني صوره وحكم وهذا صوره وحكم، اذا يقابله يعني ايش؟ يقابله بانه هو عدم المطابقه والمطابقه. توجه هذا، هذا الامر تامل فيه جيدا هنا. إذا انحصرت المقابلة في أمر عدمي مع أمر وجودي، أيضا لابد أن يرجع نقول أن هذا العلم اللي عند العالم هو العلم على الأخص، يعني عدم المطابقة، صحيح؟ هو المطابقة هو، أما الآخر عدم المطابقة، أما ما غير ذلك فما به الاشتراك. هذا عنده صورة كيف النفساني وعنده حكم نفساني، والآخر العالم عنده صورة كيف النفساني وعنده حكم نفساني، متوجه أم لا؟ هذا الاستدلال الأول. نترقى أكثر من هذا، أصلا لا يوجد معنى للعلم معنى العام، العلم إذا أطلق ينصرف لليه؟ للمعنى الأخص، يعني المطابقة. لماذا؟ أولا، وهذا طبعا ليس منحصر في الحكماء، أنت الآن كعرف أن تقول أنا طالب علم، أنت الآن عندما تطلب علم تطلب أي علم؟ العلم الكاذب أم الصادق؟ العلم الصادق في طبيعة بديهي، هذا تقول أنا أطلب العلم مو الكاذب، ولا تفيش كاذب مثل مثل الجاهل، تطلب العلم ليه؟ الصادق. إذا تقول فلان عالم كبير، يعني مو عنده كواذب، هذه ليه؟ جهالات هذا، وليس بعلم. العلم عرفا يعني ليه؟ المطابق للواقع، هذا عرفا. أيضا في ماهية العلم وحقيقته مأخوذ الانكشاف، العلم كيف النفساني كاشف عن الواقع، يعني الصورة العلمية يعني إيش؟ الصورة العلمية يعني الصورة الكاشفة عن الواقع. الصورة العلمية ليست مجرد كيف النفساني، وإلا أيضا الشوق كيف النفساني، المحبة كيف النفساني، البغض كيف النفساني، الإرادة كيف النفساني. العلم ليس كيف النفساني فقط، كيف النفساني الجن فصله المقوم أنه إيه؟ كاشف بعد. العلم يعني الكشف والانكشاف، هذا حتى معناه اللغوي مو فقط الاصطلاحي، العلم يعني الانكشاف. فإذا قلت أن صورة علمية ليست مطابقة للواقع، يلزم ايه؟ تهافتها. صورة علمية عبارة عن ايه؟ يعني صورة كاشفة عن الواقع. فإذا وصفتها بأن غير كاشفة عن الواقع، يلزم ايه؟ تهافت. وهم كاشفة وهم ايه؟ ليست بكاشفة. أصلا فرض الصورة العلمية يعني صورة كاشفة. أما اللي هو الجاهل المركب ليس عنده صورة كاشفة. ليس عنده صورة كاشفة. عنده انفعال فقط. والانفعال مو العلم. الانفعال أيضا الشوق والحب والآخر، الانفعالات من غيرها من الانفعالات. لا عايز اقول ان مجرد العلم انفعال، ولكن فصله المميز عن بقيه الانفعالات النفسانيه هو ماذا؟ الكاشفيه بس. يعني انفعال يحكي. متوجه ام لا؟ اما اذا كان انفعال لا يحكي هذا ليس هو علم. اصلا لا معنى لتسميته علم، مجرد انفعال فقط. وهذا ليس يكفي انه يكون يعتقد المطابقه. هذا ما له مليمه داخليه، هذا الانسان يدعي المطابقه. متوجه ام لا؟ هذه الصوره العلميه يعني الصوره الكاشفه فعلا عن الواقع والتي يثبتها بعد ذلك الايه؟ البرهان. ثم هذا اذا فسرنا العلم المطلق الصوره العلميه، اذا كان انسان مثلا كافر ملحد ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، توجه هذا الكافر الملحد الذي يقول الله ليس موجود، هذا بناء على هذا عالم ولا جاهل؟ عالم، هذا عنده صوره علميه بقى. عالم وعارف بالله، لانه عنده صوره علميه تحكي ان الله ليس موجود خلاف الضروره والوجدان. اذا عرفنا العلم بمطلق الصوره العلميه عما يكون مطابقه وغير مطابقه، اصلا ما يصير عندنا جاهل، معنى جاهل الا جاهل فقط الايه؟ التصوري فقط، الجاهل الايه؟ البسيط التصوري. اما جاهل التصديق لا، ليس له معنى اصلا. صحيح ام لا؟ اذا واحد منكر وجود الله تجعله هو الذي يقر بوجود الله، الاثنين عرفاء بالله. ليه؟ لان هذا عنده صوره علميه وهذا عنده صوره علميه. فاذا لا يمكن الاعتماد على كون العلم او فرض العلم كون ايه؟ صوره علميه فقط ايه؟ حتى غير مطابق للواقع. لا، العلم دائما مطابق للواقع. ونحن عندما نبدأ بتقسيم العلم إلى تصور وتصديق هكذا، نفس العلم يعني الصورة العلمية المطابقة للواقع، إما مطابقة تصورية أو تصديقية. يعني عندما نقسم إلى تصور وتصديق، تصور وتصديق أيضا ينقسم إلى علم وجهل. في علم تصور وفي جهل تصور، يعني مثل الإنسان لا يعرف معنى الإنسان، هذا جهل تصور. الذي يعلم أن الإنسان أو الإنسان الذي يعلم أن الإنسان حيوان ناطق هذا عالم تصوري. يعلم الإنسان موجود هذا عالم تصديقي، الذي يشك في وجود الإنسان جاهل تصديقي. فإذا نحن دائما يشيعنا إيه؟ المطابقة في العلم. لا، هذا ما له علاقة بالمبسل، هذا حال العلم والمعدوم المطلق. العلم الصادق، الصادق نفسه عم يكون في بحث نفس الأمر، هذا لا مصداق خارجي أو مصداق ذهني، هذا ما له علاقة بهذا. العلم يكون صادق مو كاذب، يعني العلم لا يؤخذ فيه الكذب. لما تفرض علم وانت تفرض انه هو ايه؟ كاذب. العلم لابد له الصادق. مصداق زمان ما صدقنا في الارض بحثنا في الارض مو بحثنا الان. لا، هو لا، ما في فرق بين التعريف العرفي واللغوي والاصطلاحي والمنطق فرق واحد. العلم يعني الكاشفيه. انت في حياتك عندما تقول اطلب العلم في الحوزه يعني مو قضايا كاذبه. والا ايضا الجاهل يعرف قضايا عن المبدا والمعاد لكن كاذب. وزير فيلسوف. والفرق بين العالم والجاهل هو أنه عنده علم ايه مطابق، مو عنده معلومات هكذا حتى فتحه شويه غير باطله كلها كاذبه. خلاصه قول ان العلم ما يصدق مع الايه؟ مع الايه؟ مع الكاذب. جيد جدا. يبقى هنا اشكال اثار الاخ. يقول انت اذا قلت الجهل المركب نقيض العلم ولا ضده، يلزم اشكال. هو ان يلزم انه في مورد الجهل البسيط، مورد الجهل البسيط يرتفع النقدين، لان الجاهل البسيط لا هو ايه؟ لا هو عالم ولا هو ايه؟ جاهل مركب. فماذا تقول في هذا الاشكال؟ واضح ام لا الاشكال؟ الجاهل النقدين يرتفع، لا يرتفع اصلا. ففي مورد الجاهل البسيط ارتفع، الجاهل البسيط لا هو جاهل مركب ولا هو جاهل ايه؟ ولا هو عالم. صحيح؟ فكيف نتخلص من هذا؟ نقول ان شروط التناقض وحده الموضوع. توجه لهذه النقطه. وحدة الموضوع من شروط التناقض، وبين في موضوعان وموضوع واحد. موضوع التناقض من حيث هو قسيم للعدم والملكة، هو أن يكون الموضوع بشرط مشروط بإيه؟ بعدم الشأنية. توجه أم لا؟ إنه قسيم له. التقابل أربعة معروف، العدم والملكة والتناقض والتضاد والتضايق. هذا القسيم القسمة مانع من الشركة، شيء واضح أن القسمة مانع من الشركة، تمنع الشركة. ليس بينهم تشارك قسمين متباينين. فهذا ماخوذ فيه ان الموضوع من شأنه ان يتصف بالامر الوجودي، والاخر ماخوذ فيه بشرط ان لا يتصف بالامر الايه؟ الوجودي. اذا موضوع التناقض مشروط ايه؟ بعدم الشأنيه. اذا هذا الجاهل البسيط هذا موضوع للتناقض او موضوع غير ليس مثل موضوع للتناقض؟ ليس موضوع للتناقض. فهذا ليس من باب ارتفاع الناقدين في حقه، لانه موضوع التناقض هو عدم الشأنيه. نعم، عدم الشأنية، لأن موضوع العدم والملك هو الشأنية، وهذا قسيمه وهو عدم الشأنية، ليس عام منهما. يعني لازم أقول لا بشرط عن الشأنية وعدم الشأنية، ولازم يوجد قسم تقابل، قسم خامس في التقابل. يعني في ذهنك هذا يلزم منه إيه؟ إن إندراج العدم والملك تحت الإيه؟ التناقض، وهذا لا يقول به أحد أصلا، ويلزم أن تكون القسمة ليست منطقية من المقابلات الأربعة. موضوع ليه؟ نعم. هو الشأنية. لا، ما هو بالتقسيم البحث مو بحث نقلي، بالتقسيم العدم ومنها قسيم التناقض أم لا؟ قسيم التناقض أم لا؟ هو هذا عشان قسيم التناقض. يبقى أنت عندك التناقض، عندك احتمال من اثنين، التفت إما يكون لا بشرط عن الشأنية ولا الشأنية، هنا ما يصير قسيمه، يصير مندرج تحته متوجه أم لا؟ أو تقول لا بشرط عدم الشأنية ويصير قسيم له. القسيمية تستلزم أن يكون موضوع التناقض عدم الشأنية، ولذلك يرتفع فيما من شأنه أن يتصف، كما أن العدم والملكة يرتفع فيه، يرتفع العدم والملكة يرتفعان يقولون المنطقة، لكن فيه مو في نفس الموضوع، في موضوع آخر، في الجدار يقول هذا جدار لا هو أعمى ولا هو بصير، لكن في زيت ما يرتفعان، محال، لأن موضوع ليه؟ موضوع العدم والملكة، محال يكون فيه عندنا إنسان لا هو أعمى ولا هو بصير. فكما ارتفع العدم والملك في موضوع في غير موضوعهما وهو ليه الجدار، يرتفع النقيضين في غير موضوعهما بالنسبه للجهل ايه بسيط لو له شأنيه ليه الاتصاف. واضح؟ فتأمل فيه جيد. ولو في عدم الشأنيه شرط عدم، يعني بشرط لا مو لا بشرط، يعني العدم والملك بشرط شيء، شرط الشأنيه. التناقض بشرط لا. لماذا قلنا بشرط لا ولا لا بشرط؟ لماذا نقول لا بشرط؟ يلزم من درجة ليه؟ القسم تحت ايه؟ قسيمه. وإذا باطل هذا قسم حصر عقلي قبل أربعة، متقول أربعة حصر عقلي قسم منطقية سليمة، فيلزم من درجة القسم تحت ايه؟ قسيمه. ثم إذا كان هذا الملك عدم من أقسام التناقض، نقول التناقض لا بشرط وينقسم إلى ايه؟ بشرط شيء وبشرط لا. هذا بشرط لا ما اسمه هذا، بس له اسمه. لا توجه بشرط العدم اي اسمها صحيح، بشرط شيء سميناه ايه الملك والعدم، المقصود التناقض ها، بشرط شيء ملك وعدم، بشرط لا اسمه ايش؟ الاسم. هذا كاشف على ان التناقض ماخوذ فيه عدم الشأنية مو لا بشرط. اذا هذا خلاص ما نطول اكثر من هذا، لو في بحث خليه بعد البحث ان شاء الله. نعم. صورة يعني ايش؟ هاي يعني جال تصوري يعني تصوري جال تصوري العلم وين هذا التفت، هذا صار عنده علم بعمره وعلم زي العلم هو هذا. احنا قلنا العلم هو كيف النفساني، هو هذا انت مخبلتك فاهم انه في امر وجود نعم كيف النفساني، بس مو هذا جنس العلم، هذا مو فصله مو حده، هذا العلم كيف النفساني كاشف عما ورائه، ما قدرش يسلبه فصله، فصله يعني ينسلب ماهيته. انفعال. اذا كما قال الاخ اذا اخذت صورة زيد على انها عمر. صحيح؟ هذا مع علم بزيد، هذا مو بعمر. مو طبعا، هذا علم بزيد. متوجه منها. هو هذا مو شيء خاطئ. شوف كلامنا عزيزي، كلامنا مرتب الان. الانكشاف الفصل المقاوم للعلم. واذا سلبته عنه يلزم فقط ان هو ايه؟ كيف نفساني. يعني عايز تقول انفعال، احنا ما قدرنا ان هو الجهل مركب انفعال. انفعال، انا بخاف انفعال، عندما احب انفعال، اغضب انفعال. العلم ليس مجرد انفعال، الانفعال جنسه. ما هو فصل العلم الذي يميزه عن الخوف وغيره؟ لا، هذا ليس من شأنه، لا، هذا جهل مركب ليس من شأن الانكشاف.
هذا العلم من شأنه صار
لا. اذا
قلت ان كل
صورة علمية لازم تكون صارفة، لانه عرف العلم، عرف العلم، ما هو عرف العلم، انت تعرف العلم. جنسه كيف نفسان انفعال صحيح فصل مو لا لا مشان وين بالفعل ما هو فصل مقام بالفعل كشفية بعد فكلام مرحوم ظاهر في كتابه صحيح حق ولا يرد عليه اي اشكال وكما قلنا ان العلم عرفا ولغه واصطلاحا ينصرف قرانيا وروائيا ينصرف الى معنى واحد فقط وهو الكاشفيه الباقي اكثر من هذا أصلاً. يقول هنا الشيخ ضرب مثال للتصور البسيط باسم الايه المثلث وضرب مثال للتصديق بكون المثلث زوايا مساوية ليه لقائمة قائمتين يعني 180 درجة واضح إذا قال مثل علمنا أن كل مثلث فإن زوايا مساوية لقائمتين هذه القضية بينة أم مبينة ليس بينة ولكن مبينة أين في كتاب أقليدوس في كتاب أقليدوس الهندسة أقليدوس هذا رجل يوناني، يوناني شخص هذا اسمه ذلك يوناني ظهر في القرن الثالث تقريبا الميلادي، يعني تقريبا خمسة ستة قرون بعد أرسطاليس. ووضع هذا، كان مهندسا عظيما، وضع هذا الكتاب. لا 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 القرن الثالث ميلادي، لا 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 هذا جاهز من القرن الثالث ميلادي. لا 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 أنا متأكد من هذا، رجع رجع. المهم هذا مهندس وضع هذا كتاب أصول السماء، أصول الهندسة. هذا الكتاب بعد أن وضعه أقليدس صار كتابا حوزويا درسيا في الحوزات العلمية العقلية إلى منتصف 50 سنة في حوزة قم، كان يدرس من الكتب الأساسية في الحوزة. كتاب أصول أقليدس، ومن أراد أن يقرأ الحكمة لابد أن يمر عليه كما بينا في مراتب دراسة الحكمة. كتاب وقع مرتب ويرتب الذهن ويقوي القوة الحس عند الإنسان، يروض الذهن، خير الرياضة للذهن. المهم هذا البرهان يعني إثبات أن المثلث تساوي زوايا قائمتين ثبت في كتاب أصول أقليدس، لذلك قال ذلك التصديق يبرهن عليه، يعني مبين ببرهان في الشكل 32 من المقالة الأولى من كتاب الأصول لأقليدس. واضح؟ طالما أنه ذكر هذا البرهان فلابد أن نشير إليه إشارة مختصرة. طبعا هذا المطلب والمطلب اللي بعده مطالب هندسية محضة، ويعني ينبغي لنتصدى لها المهندسين احنا الاخوه المهندسين الحضور. شغل الواحد شغلك هذا ما زي اعتبارها المثلث ده قرفتي. فعلى كل نشير اليه، وهنا ارجو الانتباه وتدوين المصطلحات فقط، والا هو لا يحتاج الى اكثر من هذا. المطلب جاف الى حد ما، فاحنا نرجو التحمل في إثبات أن المثلث زواياه 180 درجة يعتمد على إيه؟ أصلين. الأصل الأول
أنه إذا كان هناك خطان متوازيان هذا
واضح،
وقام عليهم خط ثالث هذا،
قام عليهم خط إيه؟
ثالث، هذه الزاوية وهذه الزاوية متساوية، هذه تسمى الزاوية الخارجية وهذه الداخلية
متساوية، برهنة في محل متساوي.
وهذه الزاوية نعم
نعم
نعم، وهذه الزاوية وهذه أيضا تسمى متبادلتان أيضا متساويتان، هذه تسمى متبادلتان. فالزاوية الخارجة مع الداخلة متساوية، والزاويتان متبادلتان أيضا متساويتان. الآن إذا رسمنا مثلث هذا، هذا رسمنا ثلاث زوايا ألف ألف باء، واضح؟
نريد أن نثبت المطلوب هو إثبات أن مجموع ألف وباء وجيم 180 درجة. طبعا قبل أن أدخل في البرهان، في أيضا أصل ثاني معتمد عليه،
أنه إذا كان عندنا خط هكذا مستقيم وقام عليه خط آخر هكذا، فمجموع الزاويتين الحادثتين على جنبي هذا الخط يساوي كم؟ 180
درجة. هذا هو الأصل. يبقى هنا إذا كان خطان متساويان قام عليهم خط، فالزاوية الداخلة والخارجة والأخرى إيه؟ المتبادلة متساويان، هذه تساوي ذاك وهذه تساوي إيه؟
ذاك.
لا هذه مثبتة في ال نعم أصول الموضوع مبرهنة في محلها هذه يعني. نعم نعم مبرهنة في محلها هذه. معذرة هي فعلا
هذا انظر هذه وهذا متبادلتان وهذا
نعم يعني نعم هذا مفرق حتى ما يختلط، اقصد نعرف عدم الشيء ولكن حتى لا يختلط، اعتبر هذول متبادلتان وهذول ايه؟ فارجه والتغيير حتى ما تتكرر يعني الطف هذا الاول. طيب يعني هذا المثلث مطلوب ان ا ب ج يساوي 8 درجه، ماذا نفعل؟ نمد خط هذا،
هذه الزاويه كم؟
كم هذه؟ بناء احد الاصل واضح؟
اذا اقمنا خط موازي هذا الخط هذا، أقمنا خط هذا متوازيا
متوجها له
يوازيها، واضح؟ توجه هنا هذا يوزع.
طبق هذه القاعدة.
هذه الزاوية ألف تساوي هذه. ألف كذلك؟ لأنهما إيه؟ متبادلتان. ألف كذلك؟ هذه ألف. وهذه الزاوية وهذه الزاوية متساوية لهم إيه؟ هذه خارج وهذه داخل. مثل هنا هون.
صحيح؟
وهنا بقى.
واضح أم لا؟
ها؟ يبقى هذه الزاوية ألف نقلناها هنا والباء نقلناها هنا والجيم على ما هي حالها. ومجموع ألف باء والجيم يساوي كام؟
طبعا. واضح أم لا؟ البرهان هذا هو الموجود في الشكل الثاني والثلاثين من المقالة الأولى من كتاب أصول القياس. إثبات أن المجموع مساوي كما ترى شوف البرهين الرياضية كيف؟ برهين كيف واضحة وناصحة أصلا لا يستطيع لا الفخر الرازي ولا مشايخي أن يشككوا فيه. قطعي معصوم. لذا ما في منازعة. أنت لاحظة واضح. غير ما تبحث في العقول والأرواح يعني أنت ما شايفها. ممتديتكم فيها حجاب. أما هذا واضح للعيان الحس والأهم يؤيده. فتصير برهين هذا إيه؟ الفلاسفة كانوا يقول من لا يدرس الهندسة لا يدخل مدرسة الفلسفة أصلا. ليش؟ حتى إيه؟ يتدرج في تطبيق القوانين الايه المنطقيه. واضح جدا وقطعي وليس فيه اي اشكال.
هذه الف نقلناها هذه متبادله.
نعم متساويتان لهما متبادلتان. نعم متبادلتان عايش كذلك. جيد مش جاهز هذه الرياضه هندسه هذه رياضه قديمه. نعم رياضه قديمه قديم هذا قبل ما تسال دي الحساب الهندسه القديم. جيد بس انا فاهم بقول هذا مسطح ومسمى مقوس. جيد هذا اثبات البرهان. اذا انتهينا المطلب الاول. المطلب الثاني المتعلق بالمجهول التصوري والمجهول الايه التصديقي. يقول مثل ذي الاسمين والمنفصل. ذي الاسمين والايه والمنفصل. هنا توجه طبعا لماذا ضرب مثل بهذا حتى يكون مجهول بالتصور للجميع. ان الطالب بعد لم يدرس ايه لم يدرس حساب ولا هندسه فبالنسبه له يصير مجهول فعلا. لو قال مثل الشجره او غيره مهم يسال الكل يعلم عن الشجره ومعنى الانسان وغيره. قال مثل ذي الاسمين المنفصل. احنا نريد ان نصل الى معنى ايه هذا مصطلح ايه هندسي. هنا لابد ان حنشير لعده مصطلحات.
اول شيء معنى العدد. اول شيء اثنين العاد. العاد ثلاثة النسبة العدد أربعة الأصل والمنطق والمنطق.
العدد كما تعلمون هو المؤلف من الآحاد. مبدأ العدد ما هو؟ رقم ايه؟ واحد ليس من العدد. واحد مبدأ ليه؟ العدد واحد هو مبدأ العدد ولكن بالتكرار تحدث ليه؟ الأعداد. إذا ضفنا له واحد ليه؟ واحد واحد اثنين ضفنا واحد 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 ايه؟ ثلاثة إلى أي قال العدد الواحد كان كما قال فيثاغورس وشيعته من بعده أن الواحد ليس بايه؟ بعدد. طبعا المتأخرين من الرياضيين لعدم تحقيقهم وتدقيقهم في الامور يعتبر الواحد بعد ذلك ايه؟ عدد. انه داخل ضمن الاعداد. لم يحققوا هذا الامر ايه؟ من الناحيه الفلسفيه. فالمتاخرين من الرياضيين يعتبروا الواحد من الايه؟ من الاعداد. والمحقق طوسي شايعهم على هذا، كانهم ماشاهم على هذا في الايه؟ في الشرح، يعتبر الواحد من الايه؟ من العدد. اما الفيثاغورس لا عنده الواحد مبدا العدد وليس بايه؟ بعدد. ويعتبر فيثاغورس ان الله سبحانه وتعالى هو رقم ايه؟ عدد الواحد. والعقل هو رقم اثنين والنفس رقم ثلاثة والجسم رقم أربعة. ومن هذه الأعداد تألفت جميع الموجودات. هذه نظرية فيثاغورس في الوجود. وطبعا هذه يطبقها من رواية فيثاغورس لإمام زين العابدين عليه السلام في وصف الحق سبحانه وتعالى. يقول له لك وحدانية العداد. لك وحدانية ليه؟ العداد. يعني حيث ماذا؟ إن الوعد هذا عندما يتكرر ويخلق الاثنين والثلاثة والأربعة هو تغير أم لم يتغير؟ لم يتغير، باقي على هو إيه؟ عليه، بسيط، لم يتجزأ ولم يتبدل ولم يتغير. يقول الله سبحانه خلق الخلق هكذا كخلق الايه؟ الاعداد من الواحد. هذا في محله. المهم هذا معنى العدد. العاد ما هو؟ توجه هنا. العاد هو الشيء الذي يعد العدد بالتدريج حتى يفنيه. حتى يفنيه. يعد العدد بالتدريج حتى ايه؟ يفنيه. يعني مثلا نقول الثمانية يعدها الاثنين، يعني ايه؟ يعني ممكن الاثنين تأخذ منها اثنين 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 حتى ايه تفنى الثمانية. فيقال ان الاثنين عدت ليه؟ عاد ليه؟ للثمانية. او الخمسة عاد للخمسة وعشرين بالتدريج، خمسة 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 ايه حتى تفنيها. عرفت معنى عاد؟ يعني ايه العد ولا يفني الشيء تدريجيا. زين، بالنسبة للنسبة العددية، إذا كان هناك عددان، إذا كان هناك إيه؟ عددين يعد أحدهما الآخر أو ثالث يعدهما يسمى متشاركان، يسمى إيه؟ متشاركان. متشاركان إذا كان إيه؟ أحدهما يعد الآخر أو ثالث إيه؟ يعدهما. مثلا بين الأربعة والثمانية يكون في تشارك، ليش؟ لأن الأربعة تعد ليه؟ ثمانية تفنيها، أو يعدهما إيه؟ ثالث مثل اثنين، الاثنين هم تعد الأربعة هم تعد ليه؟ ثمانية. واضح مصطلح تشارك يعني إيه؟ فنقول بين الأربعة والثمانية هي تشارك، مثل الأربعة وليه؟ والثمانية أو ثالث يعدهم. الأربعة عد الثمانية أم لا؟ والاثنين تعدهم أم لا؟ طيب. أو مثلا قول مثلا بين الأربعة والتسعة، الأربعة والتسعة، أربعة وتسعة، أربعة وتسعة، الأربعة متعد التسعة وهي أم لا؟ لكن يعدهم إيه؟ الواحد مثلا أحسن. لا، وإحنا نقول مثال آخر، الأربعة والتسعة، أربعة وتسعة يعدهم إيه؟ الاثنين. أما إن لم يوجد لهم عاد، لا أحدهما ولا إيه؟ واحد ثالث، مثل الأربعة والإيه؟ والسبعة. لا الأربعة عد السبعة ولا السبعة عد ليه؟ ولا ثالث يعدوه، ما في ثالث يعدوه، صحيح؟ هذا يسمى إيه؟ تباين. يبقى النسبة العددية إذا نسبنا أي عددين إلى أحدهما الآخر فإما يكون متشاركين أو يكون إيه؟ متباينين. متشاركين يعني أحدهما يعد الآخر أو الثالث يعدهما، متباينين يعني إيه؟ يعني أحدهما لا يعد الآخر ولا الثالث إيه؟ آخر يعدهما. هذا بناء على مذهب التحقيق والمشهور عند فيثاغورس. مذهب المهندسين المتأخرين الرياضيين المتأخرين اللي تبعهم المحقق الطوسي اعتبر الواحد عدد، وإذا اعتبر الواحد عدد دخل في العاد، يبقى عندنا تباين في العدد ولا يبقى عندنا تباين؟ لا، لأن العدد الواحد يعد جميع العدد. ماشي؟ فهذا يصير ايه؟ بلى. طبعا الرياضيين المتأخرين اللي شايحهم المحقق الطوسي ان قد ما في تباين في العدد، فقط وفقط ايه؟ تشارك. واضح ام لا؟ احنا نبني على هذا، على مبنى بنى عليه الشارح الرياضي. قال ان النسبه العدديه في الاعداد فقط فيها ليه؟ التشارك، ليس فيها تباين. واضح ام لا؟ اما بالنسبه للمقادير، وجه هنا المقادير، المقادير يعني عن الخط والسطح وليه؟ والجسم في الهندسه الحسيه. واضح؟ الخط والسطح والجسم، هذه احنا ناخذ الخط كمثال. الخط ايضا عندنا تشارك وعندنا ايه؟ تباين. يعني لو عندي خط طوله تباين يا 8 سم، وخط اخر طوله 4 سم، كذلك هذول يسموا ايه؟ متشاركان. يسموا متشاركة لماذا؟ لان هذا يفني هذا، صحيح؟ يفني على مرتين، هذا الخط يفني هذا الخط، فهذا يسمى ايه؟ تشارك. افرض هذا مكان الأربعة في ايه؟ 3 سم، متشاركان أم لا؟ ايه؟ متشاركان متباينان؟ أيضا متشاركان، لا متشاركان، الواحد يعدهم أيضا، الواحد يعدهم، خط سنتي يعدهم. واضح أم لا؟ لا، الهندسة لو كان هذا طوله 8 سنتي وربع، وإيه؟ وربع سنتي، ربع، ربع سنتي، هذا لا يتصور له مشارك، ماشي؟ حتى الواحد، الواحد مو ربع. واضح؟ هنا الكسور معتبرة في الهندسة، مو معتبرة في الحساب، ماشي؟ فهنا الذي طوله 8 وربع يصير إيه؟ مباين، ليس له مشارك. لا. وبالتالي قال المحقق الطوسي فالنسبة العددية في المقادير أعم من الايه؟ بالنسبة العددية فين؟ في الأعداد. ليش؟ لان هذا فيها تباين وتشارك، والاعراف فيها ايه؟ فيها التشارك. واضح ام لا؟ لان هنا الخط يصور فيه كد، فبالتالي يصير مباين. اما العارف لا، مش يعرف صحيح، الكد غير معتبر في الحساب. ما لا هو بس ما معتبر في مساله العدد، ما معتبر، لكن في الهندسه معتبر. المهندسين يعتبروا العدد الكسر، اما الاخير يعتبر العدد الصحيح. المهم، اذا يقول ان النسبه العاديه في المقادير اعم منها منين؟ من الاعداد. ليش؟ لانها فيها التباين والتشارك، والاخر ليس فيه الا ليه؟ الا التشارك. الامر الاخير مساله الاصم والمنطق. الاصم والمنطق لها اصطلاح في الحساب ليس لنا به شان، ما هو موارد دائنا هنا، ولها معنى في الهندسه قريب من نفس المعنى. ما هو خط الأصم؟ يقول الخط الأصم الذي له مشارك. الأصم الذي له إيه؟ له مشارك. هاي اسمه إيه؟ الأيس أسفل. ليس له. ليس له. ليس له مشارك. وأما المنطق فله إيه؟ له إيه؟ مشارك. إذن توجه. الخط الثماني سنتي هذا منطق ولا أصم؟ ثمانية سنتي منطق هذا له مشارك بقى. له مشارك ثلاثة لأربعة خمسة كلها يشارك. هذا له مشارك منطق. المنطق له مشارك. واضح أم لا؟ الأصم له هو إيه؟ ثمانية وإيه؟ وربع. ثمانية وربع أصم. يعني ليس له مشارك. إحنا غير مصطلحات ثمان طوف التطبيق. يبقى هنا بعد ما عرفت معنى التشارك والتباين في المقادير، الذي له مشارك هو يسمى ايه؟ منطق. سهلة. والذي ليس له مشارك يسمى ايه؟ أصم. عرفنا هذا؟ والتجد ايه؟ لا هو ده ربع 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 هذا الواحد مائد ربع ثمانية ربع لا متباين في المقادير. الكسر معترف في المقادير. فلا ثمانية ربع ليس له عد حتى من الواحد. الواحد مائد ربع. توجه؟ هذا المنطق الذي له مشارك ينقسم الى منطق بالفعل ومنطق بالقول. منطق بالفعل ومنطق بالايه؟ بالقوه. واضح ام لا؟ ما معنى منطق بالفعل؟ منطق بالفعل هو الثمانيه ولا اربعه. يعني له مشارك في الفعل. المنطق بالفعل يعني المنطق له مشارك. له مشارك بالايه؟ بالفعل. منطق بالقوه يعني له مشارك بالقوه. واضح؟ ما معنى له مشارك بالقوة؟ يعني مربع مشاركه يشاركه. معنى بالقوة هذا له مشارك بالقوة، له مشارك بالقوة، له مشارك بالقوة، إذن؟ يعني ليس له مشارك بالفعل مثل 8 و 4. الخط الآخر يبينه، ولكن إذا ربع هذا الخط، خط مباين، يصير إيه؟ مشارك له، يعود. معنى منطق بالقوة له مشارك بالقوة. له مشارك بالقوة يعني ايه؟ يعني يشارك مربعه، لا يشاركه هو. بيضرب مثال هنا ال 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 يقول مثل خمسة وجذر الثلاثة. هذا ايه طوله 5 سم على الخط؟ 5 سم هذا كذلك؟ وفي خط هنا طوله جذر الثلاثة. الجذر ممكن يعني جذر ايه؟ جذر الأربعة كام؟ 2. جذر التسعة؟ ثلاثة. الجذر هو الذي إذا ضرب بنفسه يحصل المجذور. واضح؟ جذر الثلاثة تقريبا تحسبها 1.7. ايه 1.7 تقريبا؟ 1.7 بنسميه جذر الثلاثة. هذا الخط طوله 1.7 وهذا طوله كم؟ 5 سم. هذا يبينه أم يشاركه هذا 1.7؟ يبينه هذا ما يعده. صحيح؟ ولكن إذا ربع وصار ثلاثة يشاركه. هذا يسمى منطق بالايه؟ بالفعل ام بالقوة؟ بالقوة. يعني مربعه يشاركه، لا هو بنفسه يشاركه. توجه ام لا؟ اما هذا اذا كان عندنا خط 8 سنتي وخط 2 سنتي، هذا منطق بالايه؟ بالفعل هذا. وايضا بالقوة، يعني ايضا الاثنين اذا ربعت وجعلناها 4، 2 و4 ايضا ايه؟ يشاركه. لذلك يقول كل منطق بالفعل منطق بالقوة، ولكن لا ينعكس، ليس كل منطق بالقوة منطق بالايه؟ بالفعل. لان هذا منطق بالقوة 1.7، ليس منطق بالفعل. منطق بالايه؟ بالقوة. لكن الاثنين هم منطق بنفسها وهم منطق بالايه؟ عندما تربع. فمنطق عند ربع يعني بالقوة تصير. التربيع التربيع منطق ايه؟ التربيع ايه؟ التربيع. القوة يعني التربيع. واضح ام لا؟ هذه المصطلحات الموجوده في الايه؟ في المطلب الاول. نطبق. اذا خلاصه القول واضح ان العاد هو الذي يفني المعدود، والنسبه العدديه متشارك متباين، وقلنا ان بناء على عدديه الواحد لا توجد تباين في الاعداد لمصلحه التشارك، ها؟ يعني يفني احدهما الاخر او ثالثهما يفنيهما حتى لو كان فرد الواحد، فالواحد يفني جميع الاعداد فلا تباين في الاعداد. واما في الهندسه في المقادير يتصور التشارك وتصور الايه؟ تصور التباين في حاله الكسور، اذا كان 5 سنتي وربع او 8 مثلا وسبع، عايز يتصور فيه الايه؟ التباين. وقلنا لحظه، وقلنا الخصين المتباينين مثل مثلا ايه؟ مثل هذا مثلا 8 وربع و3 مثلا، هذا متباينين. والخصين المتشاركين مثل 8 و2 متشاركين. والخصين نعم هذا من المتشارك التباين. والمنطق بالفعل هو الذي له مشارك بالايه؟ بالفعل. والمنطق بالقوه هو الذي له ايه؟ مشارك بالقوه، يعني مشارك بالقوه يعني ايه؟ يعني مربعه ايه؟ يساوي ايه؟ مثاله 5 سم وجذر 3 دي 1/10، بينما هو تباين بالفعل لكن منطق يعني منطقيه بالايه؟ بالقوه، يعني اذا ربعنا هذا وصار 3، لان جذر 3 اذا ربع يصير 3 بعد، والثلاثة تشارك ليه؟ الخمسه، فيصير منطق بالايه؟ بالقوه لا بالفعل. لأن المدعى هنا، المدعى يقول هنا، مش المدعى معنى المصور دول اسمين والمنفصل، يقول نعم 1/7 بدل 3/10. إذا كان عندنا خطان، إذا كان عندنا خطان متباينان، يعني اسمها 8 وربع صحيح؟ و 3 صحيح؟ هل اسم متباين أو متشارك؟ متباينات. هذا 5 نفس المثال المضروب فيه هنا حتى هذا. هذا 1/7 وهذا كم؟ 5. 1/7 دي كانت 3. هؤلاء متباينات. صحيح؟ ولكن بينهما تشارك بالايه؟ بالقوة. لذلك يسمى منطق بالايه؟ بالقوة. بنريد هذا الخط. صحيح؟ مجموع هذين الخطين المتباينين بالفعل المتشاركين بالقوة يسمى ذو الاسمين. يسمى ايه؟ ذو الاسمين، يعني هذا وهذا ذو الاسمين. ذو الاسمين مجموعهما، مجموع هذا وذاك، صحيح؟ يسمى ذو الاسمين. يبقى هو ذو الاسمين مجموع الخطين المتباينين بالفعل المتشاركين بالايه؟ بالقوة. هذه ذو الاسمين. ما هو المنفصل؟ ما زاد به الخط ليه؟ الأطوى على ايه؟ على أقصى. هو هذا الخط هذا. اطرح 5 من 1/7 يصير كام؟ 3/3 صحيح؟ 3/3 3/3 هذا يسمى بالايه؟ بالمنفصل. هذا مطلوب تصوره عندما يقول لوجه تصورا كذو الاسمين والمنفصل. ذو الاسمين هو مجموع الخطين المتباينين بالفعل متشاركين بالايه؟ بالقوه. هذا ذو الاسمين اسم. والمنفصل ما زاد احدهما على الاخر، مقدار زياده الاخر فضلت احدهما على ايه؟ على الاخر، يسمى الايه؟ المنفصل. هذا هو خلاصه الايه؟ التصور. كيف الشيخ تعبنا معه؟ يقول أقول تعريفهما يحتاج إلى مقدمات هي هذه. نقول لما كانت الأعداد إنما تتألف من الواحد، فالنسبة التي لبعضها يعني بعض الأعداد إلى بعض تكون لا محالة، بحيث يعد كل المنتسبين إما أحدهما أو ثالث أقل منهما، يعني هذه نسخة بلد ما معنى، أو ثالث أقل منهما حتى الواحد، وهي النسبة لإيه؟ العددية. وبالتالي لا يوجد إيه؟ تباين هنا أصلا. يريد أن يقول ما في تباين، هذا تشارك، يعني عددين بينهما تشارك دائما، إما أحدهما يعد الآخر مثل 2 و4 أو يعدهما ثالث مثل مثلا الايه؟ الاثنين الاربعة والستة يعدهما الايه؟ الاثنين. والمقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا او السطوح، فلها اما نسب عددية تقتضي تشاركها أو نسب تختص بها. ما هي؟ هي التباين. وهي التي تكون بحيث لا يعودها، تعرف التباين بقى الذي تختص به المقادير عن الأعداد، وهي التي تكون بحيث، يعني هذه النسبة، لا يعد المنتسبين أحدهما ولا شيء غيرهما، لا غدر خلص، ولا كما أخرى، ولا شيء غيرهما، لا أحد العارضين يعد الآخر ولا شيء غيرهما. وهي تقتضي عن هذه النسبة تباينها، تباينها تباين المقادير. إذن فالنسب المقدارية الشاملة لهما أعم من العارضية. ليش؟ إن النسب العارضية فقط التشارك، وهنا في المقادير تشارك وتباين. ضواب من أول الخط، أترك هذا، أترك حتى ما شو زينك بعدها، هذا يأتي المثال الذي بعد. امسك من أول والمنطق، والمنطق، والمنطق من المقادير منتصف الصف الثاني الذي بعده. والمنطق من المقادير ما يشارك مقدارا، وإن المنطق ماضي يعني إيه؟ يعني فيه مشارك، ما يشارك مقدارا مفروضا. والأصم إيه؟ ما يبينه. هذا الخط أصم يعني ليس له ما يشاركه، منطق يعني له إيه؟ ما يشاركه، لا ما يعده، ما يعده. فالخط المنطق في الطول ما يشارك خطا آخر مفروضا بنفسه، اتفق بنفسه يعني لا بتربيعه، بنفسه يعني ايه؟ لا بتربيعه، يشاركه بنفسه مثل الأربعة والاثنين أو الثمانية والأربعة بنفسه. والمنطق في القوة، هذا كمنطق بالفعل، منطق في الطول يعني منطق بالفعل. والمنطق في القوة ما يشارك مربعاهما، ما يشارك ايه؟ مربعاهما. مربعاهما هنا ضمير الاثنين راجع ليش؟ راجع الى التشارك والتباين. يعني الخط الاخر مثلا الـ مثلا اللي هو اثنين بالنسبة للاربعة، او مثلا جذر خمسة بالنسبة لايه؟ بجذر ثلاثة بالنسبة لايه؟ للخمسة. هذا الاثنين عندما يربع الاثنين في نفسه مشارك للاربعة، اليس كذلك؟ وجذر الثلاثة مباين ليه؟ للخمسة، ولكن بتربيعه يصير مشارك. فسواء كنا الاثنين بالفعل يصير منطق بالفعل، او او اربعة اثنين في اثنين سواء اربعة يصير ايضا ايه؟ منطق بالقوات لحظة التربيع. لذلك حيكون ان كل منطق بالفعل منطق بالايه؟ بالقوة، ولا ينعكس. كل منطق بالقوة ليس منطق بالفعل كجذر الثلاثة، منطق بالقوة لكن بالفعل متباين. اما الاثنين هم منطق بالفعل هم منطق بالايه؟ يعني فإذا هنا مربعهما يعني المشارك والمباين، مربعهما. نعم. وكل منطق في الطول منطق في الايه؟ في القوة، ولا ينعكس. مثل اثنين منطق هم بالفعل هم في الايه؟ في القوة. بالنسبة للثمانية هم اثنين مشارك للثمانية، هم اربعة مربعها ايه؟ مشارك، صحيح. اما جذر الثلاثة، جذر الثلاثة في نفسها ايه؟ مباين، لكن مربعها ايه؟ منطق. أليس كل منطق بالقوة مثل جذر الثلاثة منطق بالفعل، ولا ينعكس اكتب مثل جذر الثلاثة، او منطق بالقوة ايه؟ نعم يعني بالفعل ايه؟ طول يعني الخط بالفعل. واذا تقرر هذا فنقول يبدأ ينطبق. اذا فرض خطان متباينان في الطول مثل خمسة اكتب وايه؟ جذر ثلاثة. ومنطقان في القوة، فخطين يكون نسبة أحدهما إلى الآخر نسبة الخمسة إليه؟ إلى جذر الثلاثة، جذر بالذات يعني مش بالذات، جذر الثلاثة مثلا. لماذا؟ لأن جذر الثلاثة عندما يربع يصير إيه؟ يصير ثلاثة، فيعدهم الواحد، هم يعد الثلاثة ويعد الخمسة، فالخمسة منطق بالإيه؟ بالقوة. فإنه يسمى مجموعهما بذي الإسمين، يبقى ذي الإسمين مجموع الخطين المتباينين بالفعل المتشاركين بالإيه؟ بالقوة، يعني منطق بالقوة. وفضل أطولهما على الأصغر، يعني ما زاد الأطول على الأصغر من الخطين بالمنفصل، واضح؟ وأحنا وأحوالهما مذكورة في المقالة العاشرة من كتاب الأصول. هذا بيان للمطلب الهندسي الأول، الحمد لله خرج منه بسلام. الثاني إن شاء الله أبسط منهم، يعني ما نصل إلى تطبيقه، فإن شاء الله نوكله إلى غدا، والحمد لله رب العالمين.